العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بياني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله القائل بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه. وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه على موعد مع اللقاء 59 بعد 100 الأولى من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، ولازلنا مع قول الحق تبارك وتعالى في الآيات من 90 بعد 100 إلى 94 بعد 100: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الآيات، توقفت مع هذه الآية طويلا ولازلت بتوفيق الله جل وعلا لأرد على القول القائل بأن آية السيف قد نسخت هذه الآية التي نحن بصددها من سورة البقرة. وقد تكلمت في اللقاءات الماضية كلاما طويلا عن قضية النسخ، وذكرت بالتفصيل في اللقاء الماضي شروط النسخ التي وضعها فقهاء وأصولي وعلماء أهل السنة والجماعة، وتوقفت عند كلمات تكتب بماء الذهب وعدت بها للإمام ابن حزم رحمه الله تعالى. يقول فيها الإمام ابن حزم: قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقول الله تعالى قد تبين الرشد من الغي. وقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآيات شواهد قاطعة. تدبر نفيس كلام ابن حزم، شواهد قاطعة بأنه لا يجوز البتة أن يكون الله تعالى تركنا في عمياء وضلالة لا ندري، لا ندري معها، أي مع هذه العمياء ومع تلك الضلالة لا ندري معها أبدا هل هذا الحكم منسوخ أو غير منسوخ. هذا أمر قد أمنا وقوعه أبدا، إذ لو كان ذلك لكان الدين قد بطل أكثره، أي لو تركنا الله في عمياء وضلالة لا ندري هل هذا الحكم منسوخ أم غير منسوخ. لو كان ذلك لكان الدين قد بطل أكثره، ولكنا في شك متصل لا ندري أنعمل بالباطل في نصوص كثيرة من القرآن والسنة أم نعمل بالحق، وهل نحن في طاعات كثيرة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وعلى هدى أم على ضلال. حاشا لله من هذا. انتهى كلام ابن حزم رحمه الله تعالى، وهذا كلام في غاية النفاسة. فالناسخ وضعه الله تبارك وتعالى وجعله عند منسوخه، ولا يجوز لأي عالم فضلا عن غير العلماء أن يقول بالنسخ في كتاب رب الأرض والسماء بغير بينة كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى ولو زعم النسخ بالإجماع فقوله مردود باطل، فالأمة مجمعة على أنه لا يجوز النسخ بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون الإجماع إلا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنسخ لا بد أن يكون بدليل قاطع وبرهان ساطع وبحجة دامغة ودلالة واضحة من كتاب ربنا أو من سنة نبينا أو من قول صحابي يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقول الصحابي هذا القول باجتهاد منه، فربما يكون اجتهاد غيره أولى من اجتهاده، أو برأي منه فربما يكون رأي غيره من الصحابة أولى وأصح من رأيه رضوان الله عليهم جميعا. فلا بد من الاحتياط الشديد في قضية النسخ حتى لا يجترئ على ادعاء النسخ في كتاب الله من لا علم له، أو يجتهد فيه من يجهل أنه لا مجال مطلقا للاجتهاد في قضية النسخ، وأن يكون على بصيرة تامة بمعنى النسخ عند المتقدمين من علماء السلف. عند المتقدمين أي ممن سبقوا إمامنا الشافعي، عند المتقدمين من علماء السلف. وهل يقصد علماء السلف من المتقدمين بالنسخ تخصيصا لعام أو تقييدا لمطلق أو تبيينا لمجمل، أو يقصدون به رفعا للحكم رفعا مطلقا. فالنسخ هو رفع حكم متقدم بحكم متراق أو متأخر عنه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمنسوخ يدخل فيه في اصطلاح السلف العام كل ظاهر، خلي بالك من الكلام ده، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو في غاية الأهمية. قال: والمنسوخ يدخل فيه في اصطلاح السلف العام كل ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجح، كل ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجح، كتخصيص العام وتقييد المطلق، كتخصيص العام وتقييد المطلق، هذا متشابه، هذا متشابه لأنه يحتمل معنيين، ويدخل فيه كذلك المجمل فإنه أيضا متشابه. قال: وإحكامه رفع ما يتوهم فيه من المعنى الذي ليس بمراد. وإحكامه رفع ما يتوهم فيه من المعنى الذي ليس بمراد، إلى آخر قوله رحمه الله في مجموع الفتاوى. أرجو أن تنتبهوا معي إخواني وأخواتي بعد هذا التأصيل المهم الذي أصلت في اللقاءات الطويلة الماضية. أتساءل الآن ونصل إلى صلب المراد وإلى عين المراد: ما هي آية السيف التي زعم من زعم أنها قد نسخت هذا القدر الكبير من آيات الله جل وعلا؟ ما هي هذه الآية؟ ذكرت في أول لقاء لي مع حضراتكم وأنا أتكلم عن قضية النسخ أن العلماء قد اختلفوا على أربعة أقوال، وذكروا أربع آيات من آيات سورة براءة، زعم كل فريق أن هذه الآية بعينها هي التي تسمى آية السيف، لكن أشهر الأقوال بأن آية السيف التي ذكرها أكثر أهل العلم ممن سموها بهذه التسمية هي الآية الخامسة من سورة براءة أو من سورة التوبة، وهي قول الله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. هذه هي آية السيف عند أكثر أهل العلم الذين قالوا بهذه التسمية، وهي الآية الخامسة كما ذكرت من سورة براءة. والسؤال الثاني: ما هي الآيات الكريمة التي زعم أصحاب هذا القول بأن آية السيف التي أشرت إليها قد نسختها؟ ما هي الآيات التي نسختها آية السيف هذه؟ قال فريق من أهل العلم: لقد نسخت آية السيف التي ذكرتها 100 آية من كتاب الله جل وعلا، ومنهم من قال بل نسخت 114 آية 114 آية، بل ومن أهل العلم من قال لقد نسخت آية السيف 140 آية، بل ومن أهل العلم من قال لقد نسخت آية السيف 200 آية، 200 آية. إن الله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هكذا بكل يسر وسهولة بلا دليل قاطع ولا برهان ساطع من كتاب ربنا أو سنة نبينا أو قول صحابي جليل يرفع للنبي، أو كما قال إمام المفسرين الطبري أو فطرة عقل، تنسخ آية من كتاب الله المحكم 200 آية، 200 آية. وإنا لله وإنا إليه راجعون، وهذا مذكور في كتبنا، كتب التراث. ولقد ذكرت لله تبارك وتعالى مرارا وتكرارا بأن كتب التراث تحتاج إلى تحقيق وتمحيص وتدقيق، لأنه قد تذكر قوله لإمام من الأئمة باجتهاد منه، قد يؤجر عليه وإن أخطأ لأنه من أهل الاجتهاد، ثم يتوارث هذه القولة من بعده من أهل الفضل والعلم ويتناقلونها ويسطرونها في كتبهم عند كل موضع ينقل اللاحق من السابق، حتى تصبح القولة كأنها قاعدة مسلمة أو وحيا معصوما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ورب الكعبة لا أقول هذا إلا إرضاء لربي جل وعلا، ولطالما ذكرت ذلك طيلة السنوات الماضية، وهو كلام مسجل علي ومعروف، أقول ذلك إرضاء لله وغيرة على القرآن كتاب الله المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل الحكيم الحميد. الله ما أنزل هذا القرآن إلا محكما، ما أنزل الله القرآن لينزل بعد ذلك آية واحدة منه لتنسخ 200 آية، لا والله، ثم لا والله. وأنا لن أقول كلمة من كيسي أو من عند نفسي أو برأيي أو بعقلي أو بهوايا، وإنما أقول ما قاله أئمة السلف، أقول ما قاله المحققون المدققون ممن لا ينقلون مجرد نقل ممن سبق، وهذا لا يليق بعالم وإمام من الأئمة والفقهاء والأصوليين والربانيين. قال سهل بن حنيف: يا أيها الناس اتهموا رأيكم، فلقد رأيتني يوم أبي جندل لو استطعت أن أرد أمر رسول الله لرددته. فاتهم رأيك وأنا أتهم رأيي، فرأيك ليس وحيا معصوما ورأيي ليس وحيا معصوما، بل الوحي المعصوم فقط القرآن والسنة. فهم السلف ليس وحيا معصوما، فهم السلف ليس وحيا معصوما، وإنما الوحي المعصوم قرآن وسنة فقط، لا ثالث لهما من يوم بعث النبي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا أعلم خلافا على هذه الحقيقة بين علمائنا وأئمتنا من أئمة أهل السنة والجماعة، كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس. ما هي الآيات التي زعم من زعم بأن آية السيف قد نسختها؟ آيات كثيرة، قلت لحضرتك قالوا 100 آية، 114 آية، 140 آية، 200 آية. سأختار لحضراتكم بعض هذه الآيات لتقفوا على مدى الخطورة والخطر في أن تنسخ هذه الآيات وأن يبطل حكمها وأن يلغى حكمها أو تلغى أحكامها. من بين هذه الآيات التي زعم من زعم بأن آية السيف قد نسختها قول الله تعالى لا إكراه في الدين، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ينسخ هذا الحكم ونقول إما أن يؤمن فلان كرها أو رضا وإلا فلتقطع رأسه وليذبح. هل هذا هو الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا هو منهج السيرة؟ هل هذا هو فهم الأئمة المعتبرين؟ قالوا من الآيات التي نسختها آية السيف لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. يا أخي سبحان الله، ده لو قرأت الآية التي تلي مباشرة آية السيف لعلمت أن هذا الفهم فهم خاطئ خاطئ خاطئ. اقرأ الآية التي بعد آية السيف في سورة براءة مباشرة، وهي قول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. استجارك مشرك أجره، أدخله في جوارك، أعطيه الأمن والأمان لأنه مستجير والمستجير له حكم. ثم اقرأ عليه كتاب الله جل وعلا وأسمعه كلام الله من القرآن والسنة والأحكام وغير ذلك، كل هذا يندرج تحت قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. طيب إذا سمع وأعرض عن كلام الله جل وعلا وأعلن أنه لن يؤمن ولن يدخل هذا الدين، ما الحكم؟ هل قال الله بعد ذلك ثم اقتله إن أعرض؟ لا والله. هل قال الله ثم اقتله إن أصر على كفره؟ لا والله. هل قال الله ثم اقتله إن ظل على معتقده الشركي الباطل؟ لا والله، وإنما قال ثم أبلغه مأمنه، يعني لم يقل اتركه وإنما أبلغه أنت مأمنه ذلك بأنه قوم لا يعلمون. ومن الآيات التي زعموا أن آية السيف قد نسختها قول الله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وقد ذكرت في اللقاء الماضي تفسير شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى لهذه الآية وكيف رد بقوة على من قال بدعوى النسخ، بدعوى نسخ آية السيف لهذه الآية الكريمة من آيات سورة الأنفال. ومن الآيات التي زعموا أن آية السيف قد نسختها قوله تعالى في سورة البقرة، وهي الآية التي جعلتني وأصل كل هذا التأصيل وأفصل كل هذا التفصيل، قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قالوا هذه أيضا منسوخة بآية السيف، ومن الآيات التي زعموا أن آية السيف قد نسختها أيضا قول الله تعالى في سورة المائدة: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. لا إله إلا الله، هذه أيضا قالوا منسوخ، بلاش عفو وما فيش داعي للصفح ولا للدروشة دي، وما فيش داعي لقوله إن الله يحب المحسنين. ولا لقوله قبل ذلك إن الله لا يحب المعتدين. ولا حول ولا قوة، هل صار يحب الله جل وعلا المعتدين؟ وهل يحب الله تبارك وتعالى الظالمين والمعتدين وغير المحسنين؟ هل نسخ هذا الحكم؟ ومن الآيات التي زعموا بأن آية السيف قد نسختها أيضا قوله تعالى: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. آية سورة المائدة، آية سورة النساء، والله لا أجد أوضح ولا أجلى من هذا أبدا. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. قالوا هذه أيضا منسوخة. ومن الآيات التي زعموا أن آية السيف قد نسختها قول الله تعالى في سورة الكهف: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا اعتدنا للظالمين إلى آخر الآية الكريمة. قالوا هذه أيضا منسوخة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أنا أقول الحق، أبين الحق بدليله بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة المهذبة الرقيقة الرقراقة المؤدبة، فمن استجاب فالحمد لله، ومن لم يستجب أقول له وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لست عليهم بمسيطر، إنما أنت منذر، وما عليك إلا البلاغ، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ كل هذا منسوخ، كل هذا باطل الحكم، أهدرت أحكامه وألغيت، لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت إننا نحمل مصابيح الهداية ومشاعل النور لمن يتخبطون في حنادس الظلام، ونحن على يقين أن الحق معنا الذي من أجله قامت السماوات والأرض والجنة والنار، ومن أجله أنزلت الصحف والكتب، ومن أجله بعث النبيون والرسل. نمشي لنضيء الطريق لمن يتخبطون في الظلام، فمن تبعنا وسار معنا وشهد معنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فالحمد لله. والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا تقرير قرآني، تقريرات قرآنية واضحة جلية. أما من خرج علينا وحاول بكل الطرق الهمجية والوسائل الوحشية أن يطفئ المصابيح في أيدينا وأن يطفئ مشاعل الهداية التي نحملها، فذاك هو الذي نقاتله حتى لا يحول بيننا وبين دعوة الخلق إلى الحق بأدب وحق وحكمة وتواضع. فالجهاد يا إخواني، وأقولها بأعلى صوتي وملء فمي، ما كان الجهاد في الإسلام غاية قط، وإنما هو وسيلة لأشرف غاية. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وتطلع الصحابة بلا استثناء بمن فيهم أبو بكر وعمر إلى الراية في هذا اليوم، لعل كل واحد منهم أن ينال هذا الشرف وأن يكون ممن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال عمر: والله ما تطلعت إلى الإمارة إلا يوما. ويومها نادى النبي على علي بن أبي طالب أسد الله الغالب رضي الله عنه، فدفع الراية إليه، فقال له علي: على ما أقاتلهم يا رسول الله؟ قال: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وسأبين إن شاء الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. وسأبين المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: الناس، هل أمرت أن أقاتل الناس؟ أي كل الخلق، كل الناس؟ لا والله، هذا من العام المخصوص في القرآن الكريم، وهذا ما قال به الأئمة، ليس قولي، ما قال به الأئمة كابن تيمية وابن جرير وابن القيم وابن الجوزي وغيرهم. فلفظة الناس قد تذكر في القرآن ولها معنى مخصوص. ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس أي على كل الناس من المسلمين والمشركين؟ لا، أخرج من لفظة الناس المشركين، ثم أخرج مرة ثانية من لفظة الناس غير القادرين لمن استطاع إليه سبيلا. هذا من العام المخصوص، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس، الناس الأولى لها مراد، وهم المنافقون وأهل اليهود في المدينة وغيرهم من المرجفين. إن الناس قد جمعوا لكم، يعني المشركين في مكة لكم، أي للصحابة وللنبي ومن معه، عام مخصوص. ثم أخرج من الناس لزاما مرة ثالثة المعاهد أو المعاهد. ثم أخرج من الناس لزاما مرة رابعة أهل الذمة، ثم أخرج من الناس لزاما مرة خامسة المستأمن. إذا بقي من من الناس؟ أمرت أن أقاتل الناس، بقي المحارب الذي يجب عليك أن تحاربه كما يحاربك. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذا هو الفهم يا إخواني، هذا هو الفهم المراد لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس قولي أنا. ارجع إلى كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإلى قول غيره من الأئمة الربانيين والعلماء الصادقين المجتهدين، حتى لا نستدل بالأدلة في غير موضعها دون تحقيق المناطات العامة والخاصة التي لا بد منها للربط ربطا صحيحا بين دلالات النصوص وحركة الواقع المتجدد المتغير في كل لحظة. ومن الآيات التي زعموا أن آية السيف قد نسختها قوله تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. هذه أيضا منسوخة كما زعموا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومنها، وهذا يدمي قلبي، من الآيات التي زعموا أنها قد نسخت قوله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الآية تنسخ هكذا بقول قائل باجتهاد مجتهد كالحسين بن الفضل وغيره، يقول قولا وينقل هذا القول عنه العشرات بل المئات من المفسرين ومن أهل العلم، ويصبح كأنه من المسلمات. ينسخ قوله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بل ومن الآيات التي زعموا أن آية السيف قد نسختها قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم المهتدين. ومن الآيات التي زعموا أنها قد نسخت قوله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. ومن الآيات التي زعموا أنها قد نسخت قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. الآيات الكريمة في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الآيات التي زعموا أنها قد نسخت قوله تعالى: فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وقوله تعالى: فتول عنهم فما أنت بملوم، وقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. آيتان كريمتان من سورة ممتحنة. ومن الآيات التي زعموا أنها نسخت قوله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. لا حول ولا قوة إلا بالله. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومنها قوله تعالى: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. ومنها قوله تعالى: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ومنها قوله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. أيعقل يا إخواني؟ إلى غير ذلك من آيات كثيرة. بقول لحضرتك وصلوا إلى 200 آية، إلى 200 آية، ورب الكعبة قلبي يرتعد وبدن يقشعر أن يقال في كتاب الله مثل هذا بلا بينة من كتاب ولا سنة ولا فطرة عقل، كما قال ابن جرير الطبري. أيعقل أن تنسخ آية واحدة؟ كل هذه الآيات العظيمة الكريمة المحكمة من كتاب الله تبارك وتعالى، هل من المقبول أن نقول بأن آية واحدة وهي آية السيف كما سموها، وأنا لا أعلم دليلا من كتاب ربي ولا من كلام نبيي على هذه التسمية إطلاقا؟ هل يعقل أن يقال بأن ما يسمى بآية السيف قد نسخت كل آيات الصبر والصفح والمسالمة والرحمة والمودعة والبر والقسط وحسن المعاملة؟ أيعقل هذا؟ أيعقل هذا يا سادة؟ يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله، اسمع العبارة دي، أنا ما أقدرش أقولها من عندي. يقول ابن الجوزي: وقد نقل بعض من لا فهم له، وقد نقل بعض من لا فهم له من ناقلي التفسير أن هذه الآية وهي آية السيف نسخت من القرآن 124 آية. اسمع، قال: ثم صار آخرها ناسخا لأولها، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم، ثم صار آخرها ناسقا لأولها. وكرر عبارة ابن الجوزي فأنا لا أستطيع أن أقولها من عندي. قال ابن الجوزي رحمه الله في كتاب نواسخ القرآن، قال: وقد نقل بعض من لا فهم له من ناقل التفسير أن هذه الآية وهي آية السيف نسخت من القرآن 124 آية، ثم صار آخرها ناسخا لأولها. ويرفض الإمام السيوطي دعوى النسخ، يرفض الإمام السيوطي أن آية السيف قد نسخت كل هذه الآيات، فيقول: إن كل أمر ورد، أي في القرآن، يجب امتثاله في وقت ما لعلة تقتضي ذلك الحكم، ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر، وليس بنسخ، إنما النسخ الإزالة للحكم حتى لا يجوز امتثاله. ويقول الإمام السيوطي في أقسام النسخ في القسم الثالث: ما أمر به لسبب ثم يزول السبب كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر والصفح ثم نسخ بإيجاب القتال، قال: هذا في الحقيقة ليس نسخا، ليس نسخا، بل هو من قسم المنسأ، كما قال تعالى: أو ننسها. فالمنسأ هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون، وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى، وبهذا يضعف، هكذا قول، وبهذا يضعف ما لهج به كثير من أن الآية في ذلك منسوخة بآية السيف وليس كذلك. سأتوقف عند هذا القدر الليلة، وسأكمل إن شاء الله تعالى، وأردد وأكرر وأؤكد أقوال أهل العلم من المحققين الذين ردوا دعوى نسخ آية ما يسمى بآية السيف 200 آية من كتاب الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يبصرنا بالحق وأن يردنا إليه وأن يرزقنا التحقيق والتدقيق والفهم الدقيق لمراد الله ومراد رسول الله وأن يملأ قلوبنا غيرة على كتابه وعلى شرعه وحرماته وعلى دينه، وأن يرزقنا العدل والإنصاف، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ولا أملك إلا أن أتضرع إلى الله عز وجل لأولئك المعذبين المستضعفين المشردين المهانين في سوريا وفي فلسطين، أسأل الله أن يجبر خاطرهم وأن يفرج كربهم وأن يكشف همهم وأن يتولى أمرهم وأن يرفع الغمة عنهم وأن يحقن دماءهم وأن ينتقم من الظالمين وأن ينتصر للمظلومين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب تفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن.